أما مسألة اتباع الجنائز هذه لا إشكال فيها، لأن الأحاديث فيها صحة كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من اتباع الجنائز وقال إن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت، يعني وهذا تعليل للمنع، فكيف بزيارة القبور يكون أعظم من ذلك. وهذا ينبغي أن يضم دليل آخر أيضا إلى المنع، منع زيارة النساء من القبور. وإذا كان الإنسان يطلب الخير عند الله جل وعلا فينبغي له أن يتحرى الصواب في الأعمال التي يأتيها ويجتنب الشيء الذي يكون فيه خطورة. في مثل هذه المسألة ما أحد يقول من العلماء إن المرأة إذا لم تزر القبور أنها آثمة، بخلاف العكس فإن أكثر العلماء يقول إنها مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب الابتعاد عن مثل هذا. وهذا ليس في هذه المسألة خاصة، في مسائل كثيرة نظير هذه المسألة. ثم كون الدليل الخاص لا ينسخه العام ولا يخصصه كما في هذه المسألة، هذه أيضا مسألة أصولية عند علماء الأصول، وذلك أن الخاص ينص على إخراج أفراد معينين فيكون الدليل العام ليس متناولا لذلك، وهذا أيضا يكون جوابا عن الاستدلال الذين استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أو نحو ذلك. نعم.
ويقول الذكر في زيارة القبور محصورا لبلدان، قلت بقوله لعن الله زوار القبور الحديث فيقول من العام المحصور، وعما استدل به القائلون بالنحو الجزء من ايضا منها انما ذكروه عن عمسه وفاطمه رضي الله عنهما، من لما ورد معارض
لما
ورد عنهما في هذا
الباب فلا ينسخ به نسخ، يعني ثبت عنهما ايضا خلاف ذلك فلا يثبت في هذا النسخ. ثم هو فعل صحابي، والفعل لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
منها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة من على الحديث بلا نزاع، وأما تعليم عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زار الأمور ونحو ذلك فلا يدل على نفس ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من زعل دائرة الأمور، باحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الطلعاني رحمه الله في كتابه تصوير الاعتقاد، فإن هذه الخلال والتشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى الإلهة في الإسلام وغرار بنيانه غالب بل كل من يحضرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إن على قريب لهم أو على من يحسون الظن فيه من قاضي أو عالم أو مسلم أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توكل به ولا هدف به بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه او اكثره فياتي من بعدهم فيجد قبرا فسكت عليه البلاد وسرحت عليه الدموع وفرش بالصلاة الساخر وأغنيت عليه الستور وأغنيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو نفع ضر وتأتيه السبلة يكذبون على الذي به أنه فعل وفعل وأنزل لفلان من ضر ولفلان نفع حتى يغلسوا في جبلته حتى يرثوا في جبلته كل باطل والامر ما ثبت في الاحاديث النبويه من لعن من اخرج على الفقول وكذب عليها وبنى عليها واحاديث ذلك واسعه معروف
فإن ذلك لنفسه منهي عنه. مثل هذا الحديث أنه لعن زائرة القبور والمشركين عليه الصلاة. والمقصود الصنعاني رحمه الله مقصوده أن البناء على القبور ليس من الإسلام في شيء ولا يمت إلى شيء من الأدلة، وإنما يفعله أناس جهلة أصحاب ثروات أو أصحاب سلطة، ويكون ذلك تعظيما لقريب لهم يميزونه لأنه كان متميزا في الحياة فيريدون أن يميز في الموت عن الأموات، فيبنون عليه البناء ويوقدون عليه الدرج، وربما وضعوا عليه أيضا فرش وصار له خدم ينظفونه ويدعون إلى زيارته ويلقون على من يأتي إليه من وساوس الشيطان التي يعظم بها الشرك حتى يخرج الإنسان من دين الإسلام إلى دين المشركين. هذا فإذا مثلا قدر أن هذا يقع لأجل تعظيم الميت وإكرامه حسب ما يزعمون أول، فإنه لا يستمر هذا، بل هذا يزول إذا زال أولئك وأتى من بعدهم من وجد القبر بهذه الحالة، فإنه يقر في قلبه أن هذا لأجل نفع من صاحب القبر أو دفع بلاء إذا توجه إليه وإذا عذر كما هو الواقع. وهذا الذي ذكره لا يزال موجودا في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، أنهم يتجهون إلى قبور ويسألون أربابها تفريج الكروب وكشف الخطوب والنفع والدفع، وهي رميم لا تسمع ولا تنبه شيئا، مع مخالفة ذلك لأصل الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بوجوب عبادة الله وحده وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا وأن لا يتعلق قلب الإنسان بمخلوق، لأنه يكون بذلك شريكا لرب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأمر الله جل وعلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل شيء يتدين به ويرجى أنه يثاب عليه أو أنه إذا ترك أيضا الترك يثاب على تركه، ولو فعل لعوقب عليه، فيجب أن يكون هذا كله لله جل وعلا ليس لأحد لا من الأموات ولا من الأحياء. فإذا هذا الطريق الذي سلك ووقع فيه كثير من المسلمين ليس له أصل لا في الشرع ولا في قول السلف الذين يقتدى بهم وهم أهل العلم والمعرفة، ولا في قول حتى أحد من العلماء المتأخرين، وإنما اغتر بعض المتأخرين بحكايات ودعاوى لا أصل لها، ولفقوا أن التوسل للميت أنه جائز ممن شبه لا تدل على ذلك كما سيأتي، مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة في حياته، قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال: أو تصبر وهو خير لك؟ قال: بل ادعو. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ويقول في سؤاله: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري. هكذا جاء في بعض الروايات، فتمسكوا بهذه اللفظة أنه سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه سؤال بدعائه، لأنه أمره أن يدعو وهو دعا له، ولهذا قال في آخره: اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. وكذلك في قصة عمر لما استسقى بالناس قال: اللهم إن كنا نستسقي نتوسل إليك بنبيك وإننا نتوسل إليك بعم نبيك. قالوا: هذا أيضا يدل على الطلب بالأشخاص أنه يطلب به من الله، وهذا في الواقع تضليل، ولو كان كما يقولون لما عجل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه، لأنه ما في فرق بين كونه حيا أو بعد موته إذا كان التوسل لذاته، وإنما هذا يدل على أن التوسل بالدعاء وبالشفاعة، ولهذا طلب من العباس حيث يقدر على الدعاء والشفاعة فقال له: قم يا عباس تدعو، فصار يدعو وهم يؤمنون على دعائه. هذا هو توسلهم الذي توسلوا به، يعني أنهم قدموه إماما لهم يدعو ويؤمنون على دعائه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجي ذلك. ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه في الاستسقاء: ويستحب أن يتوسل بأهل الصلاة في الاستسقاء، كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، وتوسل معاوية بأبي يزيد الجرشي الأسود من أبي يزيد الجرشي، لأن ومقصودهم بهذا هو دعاؤهم أن يقدموا في الدعاء ويدعون ثم يؤمن الحاضرون على دعائهم، فهو توسل بدعائهم وليس توسلا بذواتهم. أما هؤلاء ففهموا عكس المراد، عكس ما أراد أولئك، وهذا الفهم يجب أن يرد عليه ولا يجوز أن يغتر به. يعني المساجد ليس معنى ذلك المتخذين عن المساجد أنه يفترض أن تكون مساجد مبنية كالمساجد التي ترتاد للصلوات، وإنما يتخذونها مكانا لسجودهم ولو فردا، وكل مكان يسجد فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، يعني كل مكان صحت الصلاة فيه فهو مسجد، لا يجوز أن يكون القبر محلا للعبادة، حر العبادة الصلاة ولا غيرها، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت قبور، يعني تجعل مشابهة للقبور لأن القبور مهجورة لا يتعبد فيها.
قوله الثلج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ الثلج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه طبيعة لإهمال من الفائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله،
يعني وكيف هل يقال قال أحد من الناس إن الثلج إنها مستحبة، ثلج القبور مستحبة؟ ما يقول هذا إلا إنسان إما جاهل أو ظالم على عمد يريد أن يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص جاءت بالنهي عن تمييز القبر بأي شيء يميزه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يبعث إلى أماكن في الأرض من يسوي القبور، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فكان يرسل الرسل لأجل ذلك، تسوية القبور في الأرض ما يجعلها مرتفعة ومشرفة، فكيف بإخراجها، كيف وضع القناديل عليها والبنى عليها، هذا مصادمة تمام المصادمة. لا يقول قائل ممن له نصيب من علم الشرع أن الإخراج مستحب أو جائز، بل هو من أعظم المحرمات، وهو من وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب، من مات عليه يكون خالدا في النار نسأل الله العافية.
فقال الزبري رحمه الله: قال هذا الذي لو قال الزبري عليها من الكبائر، قوله رواه أهل
السنة، الكبائر لأنه وسيلة إلى الشرك، يعني كونه يرفع يبني على القبر بنا، هذا يلفت النظر إلى هذا القبر ويجعل مثلا المغتر يغتر به، فربما وقع الشرك بسبب ذلك، وهو دعوة هذا الميت أن يدعى، فيكون الفعل كبيرة لأنه يكون وسيلة إلى ما هو من أعظم الذنوب الذي هو الشرك. أما مجرد الفعل يعني البناء أو الإخراج فليس هذا شركا، إذا انفك عن الاعتقاد بأن صاحب القبر ينفع أو يضر أو يتصرف أو يملك شيء. أما إذا وقع البناء أو الإخراج أو الفرش أو الكتابات أو ما أشبه ذلك مما يوضع على القبور لاعتقاد أن هذا ينفع وأنه قد يدفع الضر، فهذا شرك، يكون الفاعل لذلك مشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. وهذا الشرك ليس الشرك الأصغر، بل هو الشرك الأكبر الذي يكون مضادا لقول لا إله إلا الله. وإن قال الإنسان لا إله إلا الله مع ما يضادها وصلى وصام وحج لا ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حج، لأنه في الواقع ما فهم معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة وضعت لإبطال الشرك كله، أن لا يبقى عند الإنسان تعلق بغير الله جل وعلا أو تأله لغيره، سواء من الأحياء والأموات أو من الأولياء والنبيين أو غيره. فإذا أتى بما يضاد ذلك فمعنى ذلك أنه ما فهم هذه الكلمة التي تميز الرجل المسلم عن الرجل الكافر.
قوله رواه
أهل السنن
يعني أبا داود وحزنه فقط ولم
يروي من رواه النسائي، ولكن يعني هذا فات الشارح رحمه الله، وإلا فهو موجود في النسائي، هو السنن مطلقة. نعم، السنن إذا قل أهل السنن فهم السنن الأربعة، أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، هؤلاء إذا أطلقت أهل السنن. أما إذا زيد عليهم مثلا فلا بد من النص على ذلك، وإذا قيل أصحاب الصحيح أو الصحيحين أو متفق عليه فهذا يختلف باختلاف الاصطلاح، فبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما في البخاري ومسلم، ما خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد حسب اصطلاحه، مثل ما زاد صاحب المنتقى وجعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح، كل له اصطلاح يصطلح عليه، ولكن لا بد أن يبين الاصطلاح في أول ما يذكر صاحب الكتاب.
فيهما
الثاني
الأولى
تفسير الأوثان، وسبق أن الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيص، أن يكون على صورة مثل صورة الآدمي أو صورة الحيوان، أما إذا كان مصورا سواء كان من الطين أو من الخشب أو منحوتا من الحجارة أو مصنوعا من الحديد أو غير ذلك صورة مجسدة فهذا يسمى صنم، صنم. أما إذا كان يعبد ويقصد سواء كان قبرا أو مكانا أو شجرة أو حجرا أو حائطا أو ما أشبه ذلك فهذا وثن، وهذا من ناحية اللغة فقط، وإلا المعنى واحد، المعنى الذي يقع من الفاعل سواء كان من الوثن للوثن أو كان للصنم، لا فرق بين هذا وهذا، يعني أنها تتعاقب، يقال للصنم وثن ويقال للوثن صنما. قد جاء في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كره مسلم في مقدمته، مقدمة الصحيح، مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فجعلها كانت، والتماثيل هي أصنام، وهذا يدل على أن كل ما شغل الإنسان عن طاعة الله وصرفه عن طاعة الله جل وعلا فإنه يأخذ هذا المعنى.
الثانية تفسير العبادة،
العبادة فسرت بتفسيرات وتعريفات مختلفة في الألفاظ ومتفقة في المعنى، فمنها التعريف المشهور عند العلماء: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا تعريف مشهور عند العلماء وكثير، العبادة كل ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العبادة مبناها على الأمر فقط، لا ينظر إلى عرف الناس ولا ينظر إلى عقولهم، ولا كون العرف يضطرد في هذا أو يكون جائزا أو أن العقل يقتضي، لا دخل للعبادة في ذلك. ومنها تعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوله: العبادة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمقصود بالباطن أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرجاء والإنابة والحب وما أشبه ذلك، فإن هذه من أفضل العبادة. ومنهم من قال العبادة هي طاعة الله جل وعلا باتباع أمره واجتناب ما نهى عنه مع غاية الحب والتذلل له في هذا الفعل، وهذا التعريف أيضا صحيح. والمقصود من ذلك أن الإنسان عبد لله، يجب أن يكون عابدا لله، والعبادة تكون خالصة له وتكون متضمنة للحب والخوف والرجاء، أنه يفعل هذه الأمور يخاف أن يعاقبه الله لو تركها، ويرجو ثواب الله عند فعلها. وذلك لأن الله جل وعلا جعل الإنسان ضعيف، ضعيف ما يستطيع أن يصبر عن رحمة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يصبر على عذاب الله جل وعلا، لا صبر له على عذابه ولا غنى به عن رحمته، فهو يطلب فكاك نفسه وخلاصها. وليست العبادة لنفع الله، كونه يعبد لأن ينفع الله أو يقول أنا أخدم ربي أخدم الله جل وعلا. الله جل وعلا غني عن كل أحد، وإنما الإنسان يعبد ربه لفكاك نفسه. ولهذا السبب كثر ذكر الجنة والنار في القرآن، تذكر النار ثم تذكر الجنة ترغيبا بالجنة وترهيبا من النار، حتى يفعل الإنسان ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فإذا تكون العبادة غير محصورة، ليست محصورة في أفعال معينة، الصلاة والصوم والزكاة والذكر والقراءة، بل هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة، كل ما طلب فعله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، أو كل ما كان في فعله ثواب أو كان في تركه ثواب، ما كان في فعله ثواب أو كان في فعله عقاب يكون من العبادة. فالعبادة، أكثر الناس جهل معنى العبادة ووقع في الشرك لهذا السبب، فصاروا مثلا يتجهون بالدعاء إلى الأموات وإلى غيرهم ويقولون هذا توسل، والسبب في ذلك أنهم جهلوا أن هذا عبادة، مع أن الدعاء من أفضل العبادة، كما قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة وهو من أفضل العبادة، وسواء كان الدعاء دعاء مسألة كان يسأل شيئا معينا من أمور الدنيا أو من غيرها، أو دعاء عبادة كأن مثلا يفعل فعلا من الأفعال يتقرب بهذا الفعل كالقراءة مثلا أو الذكر أو الصلاة أو الصوم أو الصدقة، فهذا كله يدخل في دعاء العبادة.
أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ بالله مما يخاف وسرعه.
المقصود بهذا أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه ذلك خوفا مما يتوقع، فدل على أن الخوف من الافتتان بالقبور وارد، وأنه ليس كما يقوله كثير من الناس أن النهي عن الصلاة عند القبور لأجل النجاسة، لأنه مظنة النجاسة، وإنما الواقع أنه نجاسة معنوية، مظنة النجاسة المعنوية الذي هو نجاسة الشرك، لتطهر القلوب وتكون العبادة خالصة لله جل وعلا. هذا معنى قوله إنه ما يستعيذ إلا من شيء يخاف وقوعه، يعني لما استعاذ بربه أن يجعل قدره وثنا يعبد، لأنه يخشى أن يقع ذلك، صلوات الله وسلامه عليه.
رابعا قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد،
يعني أنه قرأ هذا الدعاء قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه قرينة أيضا تدل على أنه قصد بذلك ألا يتعلق المتعلق على غير الله جل وعلا، وأن يصرف لغير الله شيئا من العبادة. يعني قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمقصود بهذا أن الله يوصف بالغضب، ويوصف بأن الغضب يكون شديدا على بعض الناس وبعضهم لا يكون شديدا، فالله جل وعلا من صفات الفعل التي يتصف بها أنه يغضب على بعض خلقه، وإذا غضب جل وعلا فإنه يلعن، وإذا لعن فلعنته تبعد الإنسان كل البعد عن الخير، وقد يكون أثر ذلك في نسل الإنسان، ولهذا جاء في حديث في أثر وإن كان لم يثبت ولكن معناه صحيح، في أثر إلهي أن الله جل وعلا يقول إني إذا رضيت بارك وليس ببركة نهاية، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، يعني يكون أثر المعصية يجر على أبناء الإنسان وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه إلى المرتبة السابعة، نسأل الله العافية، شؤم ذلك الإنسان. ومعلوم أن الفساد الذي يقع في الأرض كله بسبب المعاصي، ولو أن الناس أطاعوا الله جل وعلا وامتثلوا أمره لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولصافحتهم الملائكة على الأرض، ولم يحدث لهم الشيء الذي يزعجهم أو يؤلمهم أو يخيفهم، ولكن لا بد أن يحصل ما أراده الله جل وعلا من خلقه، وهو جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة سكان، بل جعل لكل واحدة عليه ملؤها، إنه أخبر جل وعلا أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهي لا تمتلئ إلا من الناس ومن الجن فقط، هؤلاء هم الذين يسكنونها، فلا بد أن يعملوا المعاصي، لا بد أن يبارزوا ربهم جل وعلا بالعظائم حتى يستحقوا النار، لأن الله لا يدخل النار إلا من يستحقها بفعله بعدما يعذر منه في إرسال الرسل، وقد أرسل الله جل وعلا إلى هذه الأمة رسولا بلغ رسالة الله جل وعلا وأعلمهم كل ما فيه خير لهم وحذرهم كل ما فيه شر عنهم، ولكن أكثر الناس يعرض عن دعوته ولا يبالي بها ولا يرفع لها رأسه، وكأنه يريد أن الرسول يدخل عليه في بيته ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، ما علم أن الله جل وعلا كلفه بأن يطلب ويبحث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرف عليها، وإن لم يفعل فإنه الملوم، هو اللوم عليه وهو المسؤول عن ذلك. نعم.
ثالثا، وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الناس هي أكبر الأوثان.
يعني يقصد بهذا أنه قيل كما قال مجاهد وغيره أنه كان رجل يلث السويق، يعني أنه يجعل السويق يجعل فيه السمن يخلطه به ثم يقدمه إلى من أتى إليه، ثم مات فدفن تحت صخرة فعبدوه، صاروا يطوفون عليها ويعظمونها تعظيما لذلك الشخص. فقصده بهذا أن هذا الفعل نفسه هو الذي يفعله كثير من الناس اليوم، يفعلون هذا الشيء تعظيما لذلك الميت كما عظم المشركون اللات. فكما أنها عبادة منهم للات، فكذلك الذين يصنعون نظير هذا الصنيع بالمقبورين اليوم هم يعبدونهم، هذا المقصود.
باب ما جاء في جمال المصطفى
صلى الله عليه
وسلم. السابعة، معرفة أنه قبر رجل صالح.
يعني اللات أنه صالح، يعني سواء كان صلاحه لأنه متبع لدين الله جل وعلا، ومعروف أن العرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم، وبعضهم كان حنيفا ما كان يشرك، مثل زيد بن نفيل، ومثل قس بن ساعدة، ومثل ورقة بن نوفل، وغيرهم، فإنهم يسمون الموحدين، المشركون يسمونهم الموحدين لأنهم يجتنبون الأصنام ولا يأكلون مما يذبح لغير الله ويتعبدون لله وحده على حسب طاقتهم واجتهادهم وقدرتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما استدلوا بفطرتهم على أن الشرك لا يجوز. فإذا كان من هذا الصنف يكون صالحا، أو يكون صلاحه معنى ذلك أنه يفعل الخير ويقدمه للناس، يحسن إليهم بهذا الصنيع، فلما مات فعلوا به ما صاروا به عبيدا له.
الثانية، أنه المصاحب القبر، وذكر معنى التبليع، وذكر معنى التبليع
صاحب القبر اللات، يعني أنه أخذ من الفعل، اشتق له هذا الاسم من فعله وهو اللت، وهذا على قراءة التشديد، وقد يكون أيضا على قراءة التخفيف، لأن التخفيف يقولون لكثرة الاستعمال يخفف، وإن كان الأصل فيه مشددا فهو مأخوذ من اللت. أما على قول ابن عباس رواية الأخرى أنه اشتق له اسم من الله سموه اللات، أخذا لهذا الاسم من اسم الله جل وعلا لأنه مألوف، فهذا لا ينافي هذا القول، إنه يجوز هذا وهذا. فإذا كان أصله يلد فهم كذلك تألهوه وجعلوه آلهة، جعلوه إلها مع الله جل وعلا.
التاسع، جعل الزوارات الخجور.
زورات، قيل إنه جاء بهذا التشديد ليدل على المبالغة على الكثرة، وهذا غير صحيح، لأن المبالغة تأتي ولا يقصد بها الكثرة، بل الزيارة ممنوعة مطلقة ولو مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون النهي عن المبالغة فقط إن الملعونات أما التي تزور في الشهر مرة أو أقل من ذلك فلا تدخل في هذا كما يقوله من يقوله من الذين في الواقع لم يفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قول مخالف للحق ومجانب له.
العاشرة يعلم من أسرجها،
يعني أسرجها أنه وضع عليها السرج، ويدخل في هذا أيضا الكتابات عليها وكذلك التجفيف تجفيفها أو تلوينها بألوان أو وضع الستور عليها، وكل ما يدل على تعظيمها يكون داخلا في هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله نيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 ليلة 8 من شهر شعبان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. وقول الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية البشر إلى ما فيه سعادتهم، فهم دلوهم على طريق العبادة إلى الله جل وعلا، العبادة الصحيحة التي بها يسعدون ويتخلصون من تبعات العذاب التي تترتب على ترك أوامر الله جل وعلا وارتكاب نواهيه. وذلك أن الله جل وعلا خلق خلقه لعبادته، فقط خلقهم للعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. هذا إخبار الله جل وعلا عن الحكمة والعلة التي من أجلها خلقهم. ومعلوم أيضا أن الله جل وعلا لا تنفع عبادته، لا ينتفع بعبادة العباد ولا يتضرر بمعصية العصاة، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن خلق الجنة والنار فجعل لأهل الجنة أهلا ولأهل النار أهل، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل،
كما أنه لا أحد يدخل النار إلا بعمل أبدا. أهل الجنة يقال لهم إذا دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأهل النار كذلك بأعمالهم، والأعمال التي يعملونها هي أفعالهم الاختيارية التي يختارون فعلها لأنفسهم، ما أحد يرغمهم على ذلك، بل هم يختارون ذلك ويفعلونه عن اختيارهم. ولكن يجب أن يعلم أن العبد واجب عليه امتثال أمر سيده، وأن العبد لا يترك هكذا على ما يريد، لأنه عبد والخلق كلهم عباد لله، فما دام عبادا له لا بد أن يأمرهم وينهاهم، لا بد من أمره ونهيه. ومعلوم أن الخلق ما أحد يستطيع أن يأخذ عن الله جل وعلا، يسمع كلامه ويأخذ عنه، فلا بد من الواسطة بين العباد وبين ربهم في البلاغ، في بلاغ الأمر وبلاغ النهي، الذين هم الرسل. الله جل وعلا لا يكلم أحدا مقابلة، وإنما يوحي إلى من يشاء من رسله وحيا يأتيه بواسطة جبريل عليه السلام فيبلغ الرسل، فيبلغ البشر. هذا أمر من الضروريات الذي لا يحتاج إلى إعمال عقل وإعمال فكر، لكون الأدلة تضافرت عليه والإجماع، إجماع الأمم اتفقت عليه، ومن أنكر ذلك فهو من الكفار. بواسطة في جبريل عليه السلام فيبلغ الرسل، فيبلغ البشر. هذا أمر من الضروريات الذي لا يحتاج إلى إعمال عقل وإعمال فكر، لكون الأدلة تضافرت عليه والإجماع، إجماع الأمم اتفقت عليه، ومن أنكر ذلك فهو من الكفار. فلهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الهداة الذين يهدون الناس إلى ما ينفعهم وإلى سعادتهم التي من فاتته فهو الشقي، الشقاوة السرمدية التي لا نهاية لها. وقد وختموا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه، هو خاتم الرسل ليس بعده من رسول، فهو نبي الساعة وهو الخاتم الذي ختمت به النبوات، وأرسل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم، إنسهم وجنهم، كلهم من أمته، وكل من سمع به فلم يؤمن به ومات على ذلك فهو في جهنم خالدا فيه، مجرد سماع كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، إنه قال: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم. كل من سمع به وجب عليه اتباعه بعد الإيمان به وطاعته. ومن أجل هذا كونه خاتم الرسل جاء بدين كامل ليس فيه نقص، يسع جميع الخلق، وشريعة تامة يسع الخلق عموما. لهذا أخبر جل وعلا أن القرآن أنه تبيان لكل شيء، وأن فيه تفصيل كل شيء، وأنه هدى وشفاء ونور، وأنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في العقائد، في الأعمال، في السلوك، في المعاملات، في كل شيء. وجعله آية باقية إلى أن يترك الناس العمل به ثم يرفعه الله جل وعلا. فكان حقا على كل رسول أرسله الله جل وعلا أن يدل أمته على خير ما علمه الله إياه، وأن يمنعهم وينهاهم عن كل شر يبعدهم عن الله جل وعلا. هذا أمر اتفقت عليه الرسل، وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه بالغ في ذلك غاية المبالغة. فهو من أول ما بعثه الله جل وعلا يدعو إلى التوحيد، والتوحيد معناه إخلاص العبادة لله وحده، أن تكون العبادة خالصة لله، ليس فيها شيء لغيره. منذ بعثه الله جل وعلا وهو يبين هذا ويوضحه ويدعو إليه، فاستمر على ذلك إلى أن توفاه الله جل وعلا وقد كمل الدين. وفي الأيام التي كانت في آخر حياته نزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: ولم؟ قال: لأن الشيء الذي يتم ويكمل ما يكون بعد ذلك إلا النقص، ما يكون بعد الكمال والتمام إلا النقص. ثم بين هذا الأصل، هذا الأصل العظيم بقوله وبفعله، الشيء الذي لا يجوز للمسلم أن يجهله. ولكن هناك من يكون يحب المخالفة، يحب الابتداع، وليس معنى ذلك أنه أتاه دين جديد، أو أنه مثلا قام يصادم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مصادمة ظاهرة، لا، ولكن الهوى والشيطان يزين ويحسن ويقول له إن هذا لا يقال بالشرع. وهذا أمر واسع، فصارت المخالفات في نواحي شتى من أمور العقيدة. والذي قصد هنا المؤلف بالحماية شيء خاص فقط، ما هو في كل شيء، يعني الذي أراد أن يبين أمر كان الناس واقعون فيه ولا يزالون واقعين فيه إلى الآن في كثير من البلاد، وإلا فحمايته صلوات الله وسلامه عليه عبادة الله ودينه عام شامل، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى كثيرة جدا. وإنما قصد في هذا مثل قصد القبور للتبرك والتوسل أو العبادة عندها، إما أن يتبرك بها أو يتوسل بأصحابها إلى الله أو يعبد الله عندها ظانا أن العبادة عندها تكون أفضل من العبادة في غيرها. تبين أن هذا من الأمور التي وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وبدأ بأدلة عامة كعادته أنه يذكر الأدلة من كتاب الله ثم يثني على ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهاتان الآيتان دلت على معان عظيمة. أول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نحن بحاجة الآن إلى أن يقسم لنا بأنه رسول من أنفسنا، وهل الخطاب هنا في هذا لعموم البشر أو لقوم خاصين؟ الواقع أنه للعموم إلى يوم القيامة، فهو من أنفسنا يعني من جنسنا من بني آدم، الذي تستطيع أن تستفهم منه وتكلم وتخاطب وتستفسر عن الشيء الذي يلزمك فيبين لك كل ما تريد. فقوله من أنفسكم يكون عاما ويكون خاصا، فهو من هذه الناحية عام شامل يدخل فيه العرب والعجم كلهم داخلون في ذلك، لأنه من جنسنا من بني آدم، وليس ملكا ما نستطيع أن نقابله ونتكلم معه، ما نستطيع أن نستفهم منه، بل هو من جنسنا. وهذا كرر في القرآن كثيرا ليبين ربنا جل وعلا لنا منته علينا في ذلك، وهي من أعظم المنن، من أعظم منن الله جل وعلا أنه بعث إلينا رسولا من جنسنا. يستطيع الإنسان أن يقابله ويستفهم منه ويخاطبه ويفهم كلامه كما ينبغي. ولكن هذا يتفارق الناس فيه، فمن كان إليه أقرب تكون المنة عليه أعظم، من كان يتكلم بلسانه ويفهم لغته فالمنة عليه أعظم، أما من كان لا يفهم خطابه فإنه يجب عليه أن يتعلم لغته حتى يفهم. فقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول إذا جاء التنكير فهو يدل على التعظيم، رسول هذا يدل على التعظيم، إنه رسول عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله من أنفسكم يعني من جنسكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم هذا معناه، وهذا بخلاف قول أهل الغلو وأهل الباطل بل أهل الشرك الذين يقولون إنه نور ويحدوهم الباطل إلى أن يقولوا هو الذي خلقت الخلائق من أجله، ويرددون من خرافاتهم الكذب الذي يلقيه الشيطان على ألسنتهم أن الله جل وعلا يقول له لولاك ما خلقت الأملاك، يعني ما خلق شيء. ثم يهرفون بما لا يعرفون، بل يخترعون الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون خلقه هو أصل كل مخلوق، ويجعلون الجنة والنار وخلق الخلائق كلها من أجله، من أجله، من أجله إيش؟ يعني أن تعبده ولا إيش؟ هو صلوات الله وسلامه عليه بعث في آخر الأمم، فالأمم كلها سبقته، عاشت وماتت قبل وجوده، وكيف تكون مخلوقة من أجله؟ ويخترعون من كذبهم حتى استطاعوا أن يجعلوا بعض الأحاديث في كتب غير السنة، أن آدم عليه السلام تيب عليه بسببه، بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عجب، كيف تاب عليه بسببه؟ يقولون إنه لما وقع في الذنب قال أسألك يا ربي بمحمد إلا عفوت عني، أسألك وأتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا عفوت عني، وأن الله جل وعلا قال له وما يدريك ما محمد، كيف عرف محمد؟ حتى شوف اجعلنا الله يجهل جل وعلا، فقال إني رفعت رأسي فرأيت في فات العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف إلى نفسك وإلى اسمك إلا من هو أعز شيء عليك، فقال صدقت، فقال له صدقت ولولا محمد ما خلقتك. هذا جعلينه الحديث. والعجيب أن الحاكم رحمه الله رواه في مستدركه وقال إنه صحيح الإسناد ولم يخرجه، مع أنه كذب، كذب موضوع. ويقول في كتابه المدخل لما ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لا تحل الرواية عنه، يعني حرام الرواية عنه، ثم يروي هذا الحديث عنه في المستدرك ويقول إنه صحيح الإسناد، يعني نسي، إنسان محل نسيان لا شك. ولكن بعض العلماء يشك أن هذا قول الحاكم، فهذا أحد القبوريين أدخله، في هذا الكتاب وقال هذا القول. كيف يقول مثلا في كتاب في كتبه الأخرى لا تحل الرواية عنه ثم يأتي في ذلك ويقول إنه صحيح الإسناد؟ تناقض. فلا بد أن يكون أدخل عليه. وليس هذا فقط، أشياء كبيرة جدا من أجل الغلو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد الناس. بل لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما جاءه قوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا عبد الله ورسول، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. وقال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستخدمكم مطي يجريها فيجريكم في الباطل بصورة أمر مرغوب فتقعون في الباطل، وهو في الواقع الذي وقعتم به غير مرغوب فيه ولا مأمور به بل منهي عنه. ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أن استقبال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله والاستغاثة به من أفضل الأعمال، ويقول هذا القول. لماذا يكون؟ يكون قد صادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله تماما، بل يتنادى الأمر، يعني الباطل في بعض من أعمى الله قلبه وختم عليه وجعل الشيطان هو قائده، يأتي ويقول إني ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات وأعقد عنه ويأمرني بكذا وينهاني عن كذا، فيأتي بشرع جديد ويقول إنه قال لي إنك أفضل الخلق وأن من اتبعك يكون من أهل الجنة وأنه لا خوف عليك أنت وأصحابك وإن كانوا زناك وإن كانوا زناك. هذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجب أن من عنده عقل وفكر ونظر يصدق مثل هذا المجنون، يصدقه ويغتر به، وهم خلق كثير، ما هو واحد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، خلق كثير. ولهذا أشكال ونظر، مع وضوح الأمر وكونه واضح جلي لا يلتبس بالخرافات وبالدعاوي الباطلة، لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان ليس عنده خوف من الله ولم يكن هناك طيف للحق مشهور، فإنه يجرأ كل مبتل على أن يتطول ما يريد ويقول ما يريد. أما لما كان في زمن الصحابة وبعد الصحابة الحق قائما، ما كان أحد يجرأ على مثل هذه، لأنه لو قال ذلك لقتل. لهذا في القرون المفضلة ما ظهر شيء من ذلك أبدا، ولا استطاع الشيطان أو طمع في أنه يأتي إلى أحد منهم ويقول له اذهب الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخاطبه فانه يخاطبك. اما هؤلاء فطمع فيهم الشيطان وقد مثلا ياتي عند القبر فاذا خاطبوه ظهر اليهم الشيطان وكلمهم او مد يده اليهم او ما اشبه ذلك حتى يغرهم فيتنادون في الباطل. والقبور الاخرى مثلها. فقوله جل وعلا فقد جاءكم رسول من انفسكم، هذا هو المقصود، يعني انه من جنسكم من البشر، كما قال الله جل وعلا انما انا بشر مثلكم يوحى اليه. تميز بهذا، ميزه الله علينا جل وعلا بانه يوحي الي، يوحى الي انما الهكم اله واحد. من هو الاله؟ الاله هو الله المعبود الذي تكون العبادة له، فهو رسول الله الذي جاء من عند الله يبلغ خلقه وجوب عبادتهم لربهم ويبين ذلك. ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فكل عبادة تكون مصدرها ليس منه فهي باطلة ومردودة على صاحبه. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز، كلمة عزيز تأتي ويراد بها معاني شتى، يراد بها قوي عزيز، ويراد بها نادر كما يقولون عبيد عزيز، ويراد بها المشقة هو المراد هنا. عزيز عليه يعني يشق عليه، يشق عليه ما يعنتكم. والعنت هو الذي يترتب عليه العذاب. كل أمر ترتب عليه عذاب فهو عنت. الشيء الذي يعنتكم عزيز عليه، يشق عليه، صعب عليه. فلا بد أن يبين لنا ما يمنعنا من العنت ويوضح، لا بد أن يكون بذلك. وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه وبين ووضح، وهذا هو وجه الدلالة من الآية، هذا هو وجهه، يعني أنه إذا كانت المخالفات تعنته، التي تعنتنا تشك عليه ويعز عليه، فلا بد أنه بينها ووضحها وحذرنا من الوقوع فيها شفقة علينا ورحمة بنا وقياما بأمر الله الذي ألزمه جل وعلا. وهذا من الأمور التي يجب اعتقادها، وإلا لا يكون الإنسان شاهدا له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. والشهادة ركن في الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله، ما يصح إسلام المرء حتى يشهد بذلك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد أنه بلغ أمر الله جل وعلا إليك، وقام بالنصح كما ينبغي، وأنه رسول من الله ليس له من العبادة شيء، ليس شريكا لله في إلهيته، بل هو جاء بإبطال الشرك من أصله، جاء بإبطاله صلوة الله وسلامه عليه. ثم يتبع هذا أنك لا تعبد الله إلا بدينه الذي جاء به، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. وهي ولهذا جعلت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأن كل واحدة لا تنفك عن الأخرى، كل واحدة ملازمة للأخرى. شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا يكفي واحدة دون الأخرى، ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فشهادته باطلة مردودة. وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على أن تكونوا موحدين بعيدين عن الشرك، هذا معنى حريص عليكم، حريص عليكم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكيف قدم المعمول به، قدمه على العامل بالمؤمنين رؤوف رحيم، يدل على أن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، فهو إذا كان بهم رؤوف رحيم لا بد أن يبين أيضا لهم ما يخاف أن يقعوا فيه من المحاذير من الشيء الذي يعنتهم ويشك عليه. وأيضا هذا وجه دلالة أخرى، دليل آخر. وقوله فإن تولوا يعني ما أطاعوك ولا اتبعوك، تولوا وأعرضوا عن قولك، فليس عليك إجبارهم ولا قهرهم، لست عليهم بجبار، وإنما أنت منذر. فإن امتنعوا من ذلك فقل حسبي الله، يعني الله يكفيني، أنا أعتمد على الله فهو كافي، حسبي الله لا إله إلا هو، يعني ليس لي معبود أتوجه إليه بعبادتي وأتقرب إليه بأفعالي، وهو الذي يحميني في الدنيا والآخرة، يكرمني جزاء طاعته وإبلاغ رسالته بما يناسب ذلك، هو الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت في أداء وتبليغ الرسالة والقيام بما كلفت به وحمايتي من كل عدو، عليه توكلت، فهو يكفي من توكل عليه، وهو رب العرش العظيم. العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقاته، وهو الذي استوى عليه جل وعلا وأضافه إلى نفسه، فذكر أنه رب العرش العظيم وأنه رب العرش الكريم، فكذلك صار يتوسل إليه بأنه رب العرش. فإذا كان رب العرش العظيم فمعنى ذلك أنه رب الخلائق كلها، وذلك أن العرش هو أكبرها وأعظمها وأكرمها عليه، والرب هو الذي يملك الشيء ويتصرف فيه كيف يشاء، فكل الخلق تحت تصرفه وفي قدرته، لا أحد يخرج عن تقديره وأمره الكوني تعالى وتقدس. هذا معنى قول رب العرش العظيم، وهذا هو وجه الاستدلال على كون الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، يعني أنه لا بد أن يكون وضح للأمة ما يجب أن يكون عليه من عبادة الله، ونهاهم عن المخالفات التي يترتب عليها تعذيبهم إذا فعلوها.
قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم. كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث.
هذا في الواقع تفسير جزئي يعني من جزء معنى الآية وليس هو معنى الآية كله. وهكذا عادة السلف يفسرون الآيات بحسب ما يحتاجه السامع وقد يقتصرون على جزء. وإلا فالواقع أنه رسول للعموم لجميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه وليس للعرب خاصة حتى يقول من جزء يعني تعرفون لغته وتعرفون نسبه وتعرفون مدخله ومخرجه. ولكن إذا قدر أن هذا هو المراد فيجب أن يكون الناس كلهم تبع لهم لأنهم يتلقون ذلك عنهم فهم الذين حملوا بلاغات الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه إلى الخلق عموما. فالعجم ما وصلت إليهم الرسالة إلا عن طريق العرب طريق الصحابة هم الذين حملوها وبلغوهم إياه ويكونون هم الوساطة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وتفهيمهم إياه. ويكون الله جل وعلا خاطب العرب بذلك لهذا المعنى لأنهم هم الذين بعث فيهم وفهموا خطابه وتمكنوا من ذلك غاية التمكن. ثم من عليهم أن قبلوا هذا الهدى وهذا النور ثم بعد ذلك كلفهم بأن يحملوه إلى غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تفهم لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فصارت الأمم الأخرى تبعا للعرب في هذا. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما معنى كلام معناه أنه يخاطب العرب يقول والله إن لم تقوموا أنتم بهذا الأمر فغيركم أحرى أن لا يقوم به غيركم أحرى أن لا يقوم به. لماذا؟ إن الأمر واضح في هذا أنهم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخاطبهم وفهموا خطابه لهذا صاروا أفضل من قام به وصاروا يحملونه إلى الناس حتى بالقوة بل لخلال 25 سنة دخلت الأمم التي على وجه الأرض كلها في الإسلام إلا القليل وصلوا إلى مشارق الصين ووصلوا إلى آخر معمور في أفريقيا حتى عبروا بعد ذلك البحار حتى قال أحدهم قائد من قواته لما وصل إلى المحيط الأطلسي خاض بشرفه قليلا ثم قال والله لو أعلم أن خلفك أيها البحر من يقاتل في سبيل الله لتجشمت ذلك ولكن يرى أن هذا هو نهاية الدنيا نهاية الأرض فوقف. كل هؤلاء عرب الذين حملوه ولهذا قال ابن كثير هذا القول ولا يقصد بذلك أنه أن المنة أن خاصة بالعرب فقط ما يقصد، ولكن لحظ هذا المعنى فقط. نعم.
وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد بن أبي عن أبي
عن أبي
عن جعفر بن جعفر عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله عزيز عليه ما
قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه وجوده ليس على أنكحة الجاهلية الباطلة، بل كان على ما هو عليه الناس اليوم أن يخطب الإنسان إلى الآخر ابنته أو وليته أختها وغيره، ثم يجيب ويقبل بالصداق وبالشيء المتعارف عليه حتى اليوم. هذا مقصود لم يصبه شيء من أنكحة الجاهلية، وذلك أن الجاهلية على كانت أنكحتهم على أنواع منها هذا الشيء، وهذا كثير كان فيه، يعني هذا الذي عليه المسلمون اليوم كان هذا معروف في الجاهلية، كان الرجل يخطب إلى الرجل بنته أو أخته، فإن أطاعه صار هناك خطبة والدماء جفاف وصداق مثل ما هو واقع اليوم تماما. وقسم آخر هو الذي جاهلي يكون بإذن المرأة يتفق معها فقط، وقسم ثالث هنا جماعة يتواردون على المرأة جماعة ما هو عدد، ثم إذا حملت وأرادت ووضعت أرسلت إليهم ولا واحد منهم يستطيع أن يمتنع، فإذا أرسلت إليهم ونظرت إليهم قالت لواحد منهم هذا الولد ولد يا فلان، ولا يستطيع أن يمتنع من ذلك فيصبح ولده. هذا الشيء الرابع أنهم كانوا يصنعون ذلك، ثم إذا ولدت جمعوا الذين تواردوا عليها وجاءوا بالقافة، القافة الذين يسمونهم الناس اليوم برزية نسبة لبني مرة قبيلة بني مرة، لأن هذا كثير فيه، فمن ألحقوه به لحق. هذا نوع ذات رابع. هذه أما الزنا الذي يكون بالخفية فهذا كان عيب عنده عار، يعني يكون المرأة تزني، وبعضهم يرى أنه في العلانية عار وعيب ولا يجوز، أما إذا كان خفية ما أحد يدري فهذا لا بأس به عنده، وهذا كله جاهلية. فقصد محمد بن الحنفية أنه صلوات الله وسلامه عليه ولد من آبائه من أول آبائه إلى آخرهم من نكاح صحيح، هذا مقصود، ما أصابه شيء من أنكحة الجاهلية صلوات الله وسلامه، وهذا من إكرام الله جل وعلا له، ولكن هذا ليس أيضا خاصا به، هذا يوجد كثير، وجد كثير في العرب، ولا شك أن هذا مكرمة من الله جل وعلا أكرمه بها، وإلا قد أتى عليهم وقت لا يعرفون لله دينا. إنما أمرهم كله جاهلي، إن كانوا عندهم بقايا من دين إبراهيم، ولكن بقايا ضئيلة مثل الحج، كونهم يحجون يحجون البيت يطوفون في المواقف، هذا كان من إرث إبراهيم عليه السلام ورثوه عن إبراهيم، إن إسماعيل كان فيه رسول فيه.
وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه.
هي حنفية سمحة، يقول بعض العلماء حنفية سمحة في الأحكام، ولكنها في التوحيد هي أشد الأديان وأعظم الأديان، شديدة التوحيد في الاتجاه والتعبد، يجب أن يكون لله وحده، ولهذا منع الخضوع للمخلوق أو الانحناء أو أي شيء يمكن يكون وسيلة إلى أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا. وكان في الأديان السابقة يجوز أن يسجد للكبير، كما أخبرنا الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أن أبويه وأخوته خروا له سجدا لما رفعهم فوق العرش. ففي هذا الشرع منع ذلك، وكان التحية عندهم أيضا كان فري تحية يكون بالخضوع والانحناء، فمنعنا من ذلك شد المنع، وقيل إن هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا، لأن له الركوع والانحناء نوع منه.
قال: قوله حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخوي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، أخرجه الطبراني.
مقصوده بهذا أنه ما ترك شيئا ننتفع به أو يمكن أنه لو مثلا سألناه يضرنا إلا وذكر ذلك لنا، هذا معناه، معناه أنه بيّن لنا كل شيء، كل شيء نحتاجه في النزع، وكل شيء إذا فعلناه يضرنا منعنا منه. يقول: بيّن لنا كل شيء، كل شيء في أمورنا التي نحتاج إليها، ما ترك شيئا إلا ووضحه صلوات الله وسلامه عليه. هذا امتثالا لأمر ربه جل وعلا، إن الله كلفه بذلك وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله إليه، ومن الشيء الذي أنزله إليه القرآن، والقرآن فيه كل شيء، فقد بلغه ووضحه وبينه. ولهذا كان الصحابة أحدهم يبقى وقتا طويلا في آيات معدودات يتعلمها ويتعلم معانيها ويتعلم العمل بها. ابن عمر رضي الله عنه بقي 8 سنين في سورة البقرة، 8 سنوات في سورة البقرة، وذلك لأنها تشتمل على أحكام عظيمة جدا. بعض العلماء يقول إنه أحصى فيها 1000 حكم، هذا قليل في الواقع، قليل، في أشياء كثيرة جدا. فبقي هذا الوقت يتعلم يقول فتعلمت القرآن والعلم والعمل. نعم جميل، تعلم القرآن والعلم والعمل. ما وقفتهم الحفظ حروف، أما في وقتنا هذا وقبله فإنك تجد الإنسان يحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، ولو سألته عن أحكام الصلاة والوضوء ما عرف شيء، بل لو سألته عن شروط لا إله إلا الله وأركانها ما عرف ذلك. هذا لا يعد علم ولا يعد أنه تعلم القرآن، حفظ الحروف حروف، والحروف ما هي المقصود، المقصود العمل ومعرفة فهم خطاب المخاطب، أن تفهم الخطاب وش ما الذي أريد منك بهذا، هذا هو المقصود.